السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في المجلس الثاني من مجالس سورة الكهف. فضل الله، المرة الماضية تكلمنا عن مقدمة ومدخل وموقع السورة والقصص العام اللي في السورة، وتكلمنا عن يعني احنا قلنا اسمها مميزات، أو لو حد تفتكروا بقى اللي سمع الدرس اللي فات، خواص سورة الكهف. وقلنا ان المصطلح ده قد يكون غريب شوية، لكن جبنا بعض الكتب اللي اتكلمت عن خواص سور القرآن، وتكلمنا واتكلمت على ده بالتفصيل في درس منهجية مقترحة لمعايشة سور القرآن الكريم، كيف نحاول ان نصل الى خواص سورة قرآنية. يعني لو انا عايز اعرف ما هي خواص سورة ياسين مثلا، انا بحب سورة الرحمن، ما هي خواص السورة، ما هي الطرق التي اصل بها الى خواص هذه السورة. فتكلمنا في فضل الله سبحانه وتعالى في المرة الماضية عن هذه المقدمة، كانت طويلة شوية وبعض الناس كان وجد فيها صعوبات، ودي فرصة ان انا يعني اتكلم في النقطة دي، ان يعني دائما بتأتي التساؤلات، لماذا الانتقال للغة العربية او الاصرار على الاحالات الى دروس سابقة او الى كتب، وبعض الناس يقول لا احنا الامر ده جيد واستمر في ذلك. في ناس عايزة اللغة العامية اكتر وبدون احالات على كتب وبدون اشارات الى المفسرين او اصحاب الاقوال. وحقيقة احنا قدر المستطاع بنحاول ان احنا نغطي اكبر شريحة تستفيد، فارجو ان محدش يعني يجعل حاجز نفسي بينه وبين الاستفادة من النص القرآن. يعني ما نحن إلا سواء الدرس ده أو الكتب جسور تربط الإنسان بالنص القرآن. فبعد الاستماع لهذا الدرس ولغيره أو القراءة، الإنسان يقوم ويصلي قيام الليل بالسورة، وإن شاء الله يفتح له على قدر احتياجه هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، إحنا توقفنا في المرة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى، يعني أظن في بعد ما تكلمنا آية 8، إنا جعلنا مع الأرض زيدي آية 7 سينة لها، وبعد كده قلنا صعيدا جرزة، وقلنا المقارنة بين كلمة زينة وصعيدا جرزة، الانتقال المفاجئ بين قمة الزينة في الأرض إلى الصعيد الجرز. هذه الرؤية هي اللي بتقدمها نظارة سورة الكهف. يعني نظارة سورة الكهف أو سورة الكهف تعطينا معايير، تعطينا قيم حقيقية، تعطينا نظارة صالحة لرؤية الأشياء على حقيقتها. فالذي يرى الدجال لن ينبهر به. فسورة الكهف كما أنها تساعدنا على رؤية الدجال وهو أعظم فتنة، سورة الكهف كما أنها تساعدنا على رؤية الدجال وهو أعظم فتنة على حقيقته، فما بالكم بما دونه من الفتن. إذن بفضل الله سبحانه وتعالى سورة الكهف بتعطينا معايير وقيم ورؤية وبصيرة نرى بها الأشياء على حقيقته. وهذا ما حدث بفضل الله سبحانه وتعالى مع أصحاب الكهف، رأوا هذه الأحداث على حقيقتها فاستطاعوا أن يأخذوا القرارات الصحيحة. طيب، إحنا قلنا إن كلمة الزينة جت 3 مرات في السورة، وكلمة الرشد جت 4 مرات، وقلنا إن من العجيب إن آية 10 اللي ورد الحديث إن إحنا متوقف عندها في القراءة، إن أول 10 آيات من سورة الكهف حينما تقرأ على الدجال انتهت بهذه الكلمة، كلمة الرشد. والرشد أنا نسيت أقول لكم المرة اللي فاتت وأنا بحثت في كتب اللغة، دكتور محمد حسن جبل في كتابه المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم كان يتكلم إن الرشد مش الاستقامة فقط، قال الاستقامة مع تصلب فيها. يعني وجاب معاني ان الرشد احيانا بيعطي معنى الصخور او الجبال، واشار الى معاني اللي عايز الاستزادة، لكن قال التصلب في الاستقامة. الرشد انا كنت متصور فيه معنى من القراءة في الكتب اللغوية، مش فقط الاستقامة، رؤية الاشياء بصورة حقيقية لا يفتن بها الانسان، زي ما قلنا فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالرشيد يتعامل مع المال، مع الفتنة بحكمة. فهو هنا بيزود معنى كمان آخر، وهو التصلب في الاستقامة، وده متناسب مع مواقف النهاردة، بل متناسب مع مواقف السورة كلها، مع قصص السورة كلها، إن مش بس إنسان بيصل إلى الرشد، ده بيصل ويتصلب ويتمسك بهذا الرشد الذي وصل إليه مهما كانت الفتن المحيطة. طيب، قول الله سبحانه وتعالى، نبدأ بقى درس اليوم من آية 9، أم حسبت. هنا بدأت المقدمة لقصة أصحاب الكهف. يبقى مجلس النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن مجمل آيات أصحاب الكهف. يعني الناس برضو قالت هل هتكمل بصورة إجمالية ولا بصورة تحليلية، أنا هحاول أوسطنها، وإن كنت أنا مايل للإجمالي شوية فهمر على التحليلي سريعا كده، مش هنخلي سورة الكهف تاخد زي مجالس الأنعام حاجة و20 سورة، لا، إن شاء الله المجالس كلها ما تزيدش عن 10 مجالس بإذن الله أو أقل إن شاء الله. طيب بدأت، أنا عايزك تركز بقى، تعيش بقى معايا، وده اللي بيقدمه القرآن واتكلمنا عنه قبل كده كتير، مسألة معايشة القصة. هتبدأ هنا الأحداث، بدأت الأحداث، بدأت القصة بسرعة عجيبة جدا، بطريقة عجيبة. بدأت الأول بآية هنشرحها دلوقتي، وكانت دخلة مبهرة. بعد كده ملخص للقصة في ثلاث آيات، ملخص القصة كلها في ثلاث آيات كنوع من التشويق. عارف لما يعني، ولله المثل الأعلى مع الفارق في التشبيه، لما تيجي تتفرج على مثلا مقطع فيديو يجيب لك برومو في الأحداث المثيرة من اللي هتشوفه في خلال الساعة، فالبرومو ده يشدك، أو زي في الأبحاث العلمية زي الأبستراكت مثلا اللي هو المختصر في الأول. فده حصل كده في القصة هنا، جاب ثلاث آيات تلخيص سريع لأهم الأحداث اللي هتقابلك في القصة. بعد كده انتقال تفصيلي، فآية ثم مختصر ثم تفصيل، فعايزك تعايش هذه الأحداث. بدأت قول الله سبحانه وتعالى، هي الآية الايه المقدمة قبل الثلاث آيات الاختصار. يعني عندنا آية مدخل، وبعد كده ثلاث آيات اختصار، وبعد كده تفصيل لمجمل القصة القرآنية. احنا ليه بنقول كده وليه عايزين نركز قوي في كل كلمة؟ انا طبعا مش فاكر، انا دايما بنسى، مش فاكر قلت الكلام ده فين فقبل كده في دروس ايه، بس عموما طريقة طرح القصص القرآني بتختلف عن طريقة القصص البشري. وأظن في سورة يوسف لما واحد بيحكي قصة ممكن يقعد يحكي قصص ملهاش لازمة وتفاصيل وأحداث، ونزلت وخرجت ورحت ووقفت تاكسي وركبت، ودي يحكي أحداث ليس لها قيمة. بل أحيانا الحدث المهم اللي بدأت عنده القصة الإنسان قد يصيبه الملل قبل أن يصل إليها الإنسان اللي بيقص هذه القصة. لا، هنا نجد أن أحداث القرآن، وده مضطرد، بيبدأ من مواطن عجيبة بتشد الانتباه. يعني زي مثلا سورة القلم، ربنا ييسر إن شاء الله ونشرحها بعد سورة الكهف، إنا بلوناهم كما بلونا إنا بلوناهم كما أصحاب القرية إذ أقسموا. خد بالك من إيه؟ إذ أقسموا. بدأت قصة دي كلها بلحظة إذ أقسموا أصحاب إنا بلوناهم كما أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين. طب ما إذ أقسموا دي قبلها قصة، وكان وتقرأ في كتب التفسير، وكان في راجل كبير وكان طيب وكان بيوزع الميراث بتاعه بطريقة معينة والمال، ثم مات. قصة طويلة قبل هذه البداية، لكن كانت هذه إن شاء الله لما نحكي لحظة التغيير. هنا برضو هنجد أن المقدمة بعد الآية المقدمة عجيبة جدا، وهنشوف إزاي القرآن بيركز على قضايا هامة جدا. هامة بالنسبة لمين؟ يعني واحد يقول لي بس أنا مش حاسسها هامة. ما هو هامة لمراد القرآن، لما نزل له القرآن. ما هو القرآن نزل لقضايا معينة، ما القرآن مش نزل عشان يشتت الناس. يعني نزل دي مش اسكندراني، نزل القرآن مش عشان يشتت الناس، نزل القرآن ليقود الناس، ليهدي الناس في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي القرآن لما يركز على قضايا، دي القضايا المحورية المطلوب ان احنا نخرج منها من هذه القصة. طيب يلا بقى اربطوا الأحزمة وتعالوا ننطلق. بدأت الآية أم حسبت، يبقى أول كلمة تقابلك في احنا دلوقتي عايزك تخيل ثلاث مستويات، آية مقدمة، بعدين ثلاث آيات اختصار، بعد كده تحليل. الآية المقدمة أول كلمة فيها قبل ما عارف انت ما ايه، خلاص بقى انت مستعد واحكي لك القصة، ولا طب استنى 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 هقول لك حاجة، فتقول لي قول، انا متشوق عايز اسمع القصة، خلاص انا هحكي لك بقى. وخد بالك الاحداث، الناس بيسألوا، قريشي بيسألوا اليهود، وفي روايات ان هم النصارى ولا اليهود، وعايزين يوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم هيقول القصة صح ولا غلط، والمشركين قاعدين مرتبين. واللي يقرأ في التاريخ ويتكلم عنه الامام ابو الحسن الندوي في كتابه في شرح سورة الكهف، والامام القاسمي نقل من كتب النصارى وغيره، ان دي كانت قصة بتحوم حولها حاجات خرافات كتير، وكانت قصة مشهورة في الأناجيل باسم الشهداء السبعة، أو في تاريخ النصارى يعني الشهداء السبعة، وكان بينسك حولها أساطير كثيرة. فكانت القصة أصلا حواليها خيالات كثيرة، لذلك القصة لما بدأت الكلام التفصيلي، يعني عندنا ثلاث مستويات، مقدمة مجمل مختصر التحليل. أول آية في التحليل نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إحنا هنقول لك الكلام الصح اللي بعيدا بقى عن الخرافات وبعيدا عن الأحداث الغير حقيقية. فانت بقى خلاص هتبدا تحكي قصه، بس انا اقول لك ثانيه واحده بس قبل ما احكي لك القصه اللي انت قاعد مستغرب وناس، وانا سمعت ان هم ماتوا، وسمعت ان هم قعدوا 1000 سنه، واحد يقول لك لا ده مش 1000 ده 500، والنقاشات. اقول لك ثانيه واحده، كل اللي هتسمعه في تفاصيل القصه من الاحداث العجيبه ومن القضايا الغريبه، كل اللي انا هحكيه لك ده هذا لا شيء في ايات ربنا سبحانه وتعالى، ده عادي جدا. ازاي يعني انا قاعد متحمس وعايز اسمع قصه غريبه، وعايز اسمع بقى احداث مخيفه واحداث، وعايز اقول بقى مع كل حدث انه لما ناموا في الكهف اقول سبحان الله، ولما ربنا احياهم اقول سبحان الله. انا عايز اقول لك لا لا لا، انت اصلا المفروض مع كل طالع الشمس تقول سبحان الله، مع كل جنين بيتولد بتقول سبحان الله، مع كل بذرة بتتحط في الأرض بتقول سبحان الله، مع كل نفس بيدخل الصدر ويخرج تقول سبحان الله. إحنا اللي مهتمين بالغرائب. فأول آية بتقول لك أم حسبت أن أصحاب الكهف اللي أنا هكلمك عنهم والرقيم كانوا من آياتنا عجبة. هو أنت متصور أن هذه الآيات من ضمن الآيات عجيبة؟ أبدا، كل الآيات عجيبة وهي أيضا عجيبة، لكنها من ضمن هذه الآيات، فليست بأعجبة من طلوع الشمس ولا من غروبها ولا من خروج النبتة ولا من خروج الجنين ولا من ترتيب الأحداث ولا من تنوع النباتات ولا من أرزاق الحيوانات، ليست بأعجبة من كل هذه. فمش عايزك تنشغل، أنا هقص عليك القصة وأخبرك بالتفاصيل وهتسبح ربنا وهتنبهر بقدرة ربنا، بس أنا مش عايز دايما عقليتك تكون العقلية اللي بتهتم بالغرائب وفقط وبالأعاجيب وفقط. ما تحصرش قلبك وعقلك إنه ما يقولش سبحان الله غير في العجائب وفقط، وإلا أنت بتضيق وبتحجر واسعة. أنت الطبيعي طول ما أنت تسير في الكون تقول سبحان الله، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فبلاش تخلي عقليتك العقلية التي تنبهر فقط بالغرائب والعجائب. كثرة الاهتمام، خدوا القاعدة دي والقاعدة بتقدمها أول الآية، كثرة الاهتمام بالعجائب والغرائب تغطي على رؤية آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك الناس إيه لما حصل ولادة عيسى عليه السلام من غير أب، إيه ده وإزاي وأكيد هو إله وأكيد، وده اللي موجود في بداية سورة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وإزاي طب ما هو إيه العجيب في كده، طب ما سيدنا آدم، طب ما مخلوق الطبيعي اصلا الانسان، ما هو هو الانسان انه بياتي من نطفه، ده شيء مش عجيب. يعني انتوا بتتعجبوا من خلق عيسى من غير اب وقلتوا اكيد ده اله، طب هو خلق الانسان اصلا من اب وام مش عجيب؟ فبلاش العقليه التي تهتم بالغرائب فقط. فبدات، ودي مقدمه عجيبه تهيئه كده وبتعمل توازن، انا هقص عليك القصه وما فيها من اعاجيب، وساخبرك بعد ذلك ان كل ما في القصه هو من ايات الله وعجائب من عجائب قدره الله، لكن لا تنشغل بمثل هذا فقط. أم حسبت، ودايما حسب غالبا في القرآن تأتي للظن الخاطئ، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة؟ أبدا، ليست بأعجب من هذه الآيات، هي ضمن، هي آية عجيبة زي ما الشيخ سعدي بيقول، لكن ضمن الآيات العجيبة. وفي خلاف في الآية دي ومعانيها، لكن احنا ناخد المعنى الأشهر اللي أنا ذكرته لي. أم حسبت أن أصحاب الكهف، الصحبة لأنهم ملازمين الكهف، والرقيم، كلمة دي ذكرت مرة واحدة وخلاص في القصة، ولذلك عملت خلاف طويل بين المفسرين، بل بيروى في أثر عن العباس أنه في بعض كلمات في القرآن لا يعلم معناها منها الرقيم. لو حبينا نفسر القرآن بالقرآن، وده أشار إليه الإمام الطبري، ودايما اللي بيحب يعمل كده من المتقدمين الإمام بن زيد، قال كتاب مرقوم، عندنا في سورة إيه؟ سورة المطففين، ومرقوم مفعول ورقيم فعيل تأتي بمعنى مفعول، فقالوا ان الرقيم الشيء المرقوم اللي الرقم دي من الصحائف. في ناس قالوا الرقيم ده الكلب، وفي ناس قالوا ده الكهف، وفي ناس قالوا ده حجارة مكتوب على باب الكهف، لكن انا اميل والله اعلى واعلم ان الرقيم ده شيء مكتوب. طب ايه اللي مكتوب هنا؟ برضو يبقى العلماء يختلفوا، هل هو الكلب ولا الكهف ولا مش عارف ايه، والصحيفة مكتوب عليها اسماءهم. خلينا انا اميل انه شيء مكتوب. طب ايه اللي مكتوب؟ خدنا ان هو قول مكتوب، طلع هنا برضو اسهم اختلافات، قالوا كتبوا عليه على هذا اللوح قصتهم وجعلوه بجوارهم، كتبوا قصتهم واللي حصل عشان لما الناس تلاقيهم، او كتبوا اسماءهم. في قول عجيب جدا وقفت عليه واظن مال اليه الامام ابن عاشور والامام الندوي حسن الندوي، انه كان كتاب هداية او بقايا صحف كتبوها من بقايا الكتب السابقة، فكان كتابة تعبد. لو احنا خدنا بالقول ده، كيف صحبة صالحة في مكان منعزل مع صحيفة تحمل بقايا كتب السابقة، هكذا تمت بيئة الإيمان. فأصحاب الكهف والرقيم، واللي استفاد في المعنى ده أبو الحسن الندوي في الكتاب اللي أنا كنت أشرت لكم ليه الحلقة الماضية. لكن زي ما قلت سيظل الخلاف، ما فيش قطع بذلك، ما فيش حد يقدر يقسم على ده، الأمر فيه خلاف. لكن أنا جبت لكم إزاي وصلنا من كلمة الرقيم ومرقوم وصحيفة والرقم. طب الصحيفة عشان ربنا يذكرها مجرد كتابة الأسماء، طب ما القرآن أصلا ما اهتمش بذكر أسمائهم. فوصلوا مع استنتاجات مع بعض الأثار، وصلوا إن ده اللي رجح إن دي كتاب فيه بقايا كتب السابقة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ليست بأعجب آيات الله سبحانه وتعالى، بل كل آيات الله عجيبة، فلا تتوقفوا عن التسبيح والتهليل بحمده سبحانه وتعالى. طيب نبدأ بقى قصة، دي مقدمة هي عشان ما تنشغلش بالغرائب عن بقية العجائب. طيب أول إذ، أي واذكر هذه اللحظة، يعني زي إيه ما قلنا كده في سورة القلم، إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. معايا؟ ربنا بيقول إيه؟ إيه؟ لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يبقى دايما إذ بتيجي واذكر لحظة ماضية في القصة ربنا بيذكرها، ولحظة هامة في ذكر القصص. فهنا ربنا جاب أهم لحظة في القصة كلها، اللي ممكن يكون يعني الآية الأولانية اللي بتبدأ القصة دي. يعني أنا عايزك تتخيل كده إيه، تخيل معايا كده زي ما كنا كلمنا زمان، اللي تابع بقى معانا زمان الدروس، سورة العاديات، وزي وانت بتفتح كده مشهد أول صفحة في سورة العاديات تلاقي صوت خيل والعاديات ضبحة ولسه الدنيا ضلمة وانت لسه مش عارف ده ايه. فانا عايزك تخيل كده، يعني تخيل معايا طبعا للمثل الأعلى كده في مسرح، وهيفتح لنا بقى قصة الكهف اللي هتتشرح. وقبل ما يتفتح قال لك بس تنبيه تنويه، لا تظن ان هذه ما ستراه هو بأعجب آيات الله، بل كل آيات الله عجب. قلت له خلاص تمام. بتفتح لقيت ناس بتجري، وفي لحظة إيواء، إذ أوى، يعني أول كلمة أوى، اطمئنان. قصة مخيفة، كهف موحش، ظلم، استعباد، تعذيب. يعني القصة بتقول إن هم لو الكفار لقوهم هيرجموهم، يعني شوف الظلم والاضطهاد قد إيه. وبالرغم من ذلك الكلمة كلمة مطمئنة، أول كلمة في القصة إذ أوى. مين؟ الفتية. طب ما كان ممكن إذ أو، ما هو لسه الآية اللي قبلها أصحاب الكهف، ده بيسموه في البلاغة إظهار في موطن الإضمار، يعني كان ممكن يجي ضمير، موطن الإضمار يعني ضمير اللي هو أصحاب الكهف. أنت لما بتقول اسم قبل كده وتيجي تكرره ممكن تستعمل الضمير. فربنا لسه بيقول أم حسبت أن أصحاب الكهف، الآية اللي بعدها ممكن يقول إذ أو، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذ أو الفتية، ذكر الفتوة. لذلك بعض المفسرين ذكر إن الفتوة هنا فيها مش بس معنى السن، لا معنى الإيمان، قوة الإيمان، شباب، وإن الشباب هم أكثر الناس انشغالا بالفتنة، فإن هم يكونوا أكثر الناس قرارا ورغبة عن الفتنة ده علامة إيمان وفتوة الإيمان. يبقى إذ أوى، الإيواء، الفتية إلى الكهف. يبقى أول ثلاث كلمات لفظة مطمئنة، لفظة تتكلم عن قوة البدن والإيمان، ثم لفظة موحشة إذ أوى الفتية إلى الكهف. ثم لا تستمر قليلا مع اللفظة الموحشة، ما الذي يذهب بهذا الإيحاش اللي في هذه اللفظة؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا. يعني ملخص القصة كلها، ناس طلعت تجري على ربنا وقالت يا رب ما تسيبناش، ده ملخص القصة، ده المعنى اللي انت لازم تطلع به من القصة. اللي بعد كده كل حاجة ربنا عملها بقى خلاص، ذلك من آيات الله. يعني اللي هم ماذا قدموا؟ أنهم انطلقوا. عارفين الحديث اللي كنا شرحناه في درس، أرجوك لا تنصرف، أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، حديث الثلاثة نفر وارجعوا، الأول آوى إلى الله فآواه الله، والثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. دول بقى من الثلاثة ضمن الأول، من الثلاثة أول ناس. إذ آوى، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا. يبقى أول مشهد بيفتح كده ناس طلعت تجري في اتجاه موحش، قول يا رب ما تسيبناش، ده أول مشهد في القصة اللي المفروض ينطبع في القلب قبل ما نشغلك بالتفاصيل والأعداد والنقاشات وعملوا فيهم إيه والخلاف فيهم. قبل ما نشغلك بكل هذه التفاصيل ركز على المعنى ده، لازم المعنى ده ينطبع في قلبك. إذ أوى الفتية كيف قالوا ربنا، قالوا ربنا إيه؟ شوف الفقه، طلبوا حاجتين، الرحمة والرشد، لأن هم في موطن تعذيب وآلام وخوف يحتاجون إلى الرحمة، موطن اضطراب وفتنة وشرك يحتاجون إلى الرشاد. إذ أول فتية للكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك، يعني بعض العلماء بيشير إن كلمة من لدنك دي يعني حاجة خاصة ليست رحمة عامة، مع ربنا سبحانه وتعالى قال رحمتي وسعت كل شيء، ليست الرحمة العامة، هنا يريدون رحمة خاصة به، هم يقومون الآن بعمل خاص فيريدون من الله سبحانه وتعالى رحمة خاصة. وهكذا هناك رحمات خاصة لأوليائه، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أنتوا بيت مخصوص من وسط كل بيوت العالم، فطبيعي ليكوا رحمة مخصوصة. لا تعجبين من أمر الله معكم، لا تتعجبي من أمر الله معكم، هذه رحمة مخصوصة، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فهنا طلبوا رحمة مخصوصة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا الذي تعلمه يا رب رشدا. قلنا الرشد الاستقامة والتصلب فيها والثبات عليها، أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، الرشد يحتاج إلى عزيمة. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يبقى يعني كل ده احنا لسه في ثلاث آيات المقدمة. انت متصور، عايز تخيل مشهد، ناس بتجري وشباب، يا رب ما تسيبناش. الآية اللي بعدها استجابة الدعاء. تخيل انت لسه تخيل عايزك تعيش معانا اول مرة تسمع قصة. انا بقى بقول لك الآية اللي جاية هي استجابة الدعاء. ايه اللي هيحصل؟ انت متصور صاعقة من السماء نزلت على الملك ودمرت القصر. لا مش ده اللي حصل. زلزال 10 ريختر دمر الاصنام ثم عادوا منتصرين. لا لا مش ده اللي حصل. طب قول بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم ناموا. ناموا يعني المقدمة العظيمة والاعاجيب اللي انت بادئ بيها الكلام ان هو ربنا نيمهم. اه بس ربنا حفظهم بالنوم. يعني مش مثلا نزل ملائكة احطتهم ولا نزل نور ساطع من السماء. لا لا لا، فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عدد ثم بعثناهم. الآية كلها ان ربنا نيمهم وصحاهم ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما نبتوا. دي ده المقدمة. ناس قالت يا رب، ربنا نجاهم وبعد كده صحاهم تاني عشان يظهر قدرته سبحانه وتعالى. ده القصة، وده ملخص قصص كتير في الحياة. ناس ضحت فربنا تقبل تضحيتهم ثم أظهر هذا البدل للناس يتأسوا به. ده الملخص. أنا أول ما بقرأ فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا، ومع الأحداث اللي احنا بنعيشها في أزمة كورونا دي، إن إزاي لما ربنا يريد شيء ممكن يتم بأبسط الأمور. إحنا دايما تفكير الإنسان على قده ساذج. يعني أنا بتخيل، عايزك تخيل كده لو أنا جبت لك صورة للشواطئ والنوادي والشوارع وأماكن الخروج وأماكن الفتن وأماكن المعاصي وأماكن المباحات وكله ومليانة ناس، وبعدين جبت لك صورة إن محدش هيقرب من حد والناس بعيدة عن بعض وخايفة تسلم والأماكن دي فاضية ومن بالليل الناس دي قاعدة محدش بيروح الأماكن دي، قلت لك ده هيتحول لهذا المشهد. تخيل ازاي انت كنت هتخيل مذنب مخلوقات فضائيه، انت كنت هتصور ده يعني ده عايز حاجه صعبه جدا. لا لا لا، بفيروس لا يرى بالعين المجرده. يعني الله سبحانه وتعالى يا جماعه قادر عشان الانسان ما يقعدش وازاي الاسلام هينتصر والامور خلاص اسودت. لا 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 لا، انا برضو لما مثلا لما ربنا قال لسيدنا موسى لام موسى عليه السلام ان رادوه اليك وجعلوه من المرسلين فلرميه في البحر، فرمته في البحر ففرعون أخده. لو انت عايز تتخيل ازاي ربنا هيرجع سيدنا موسى من قصر فرعون الى امه، تبقى تتخيل هتنزل فرقة من الصاعقة وتروح تخطفه وتنط على القصر بالليل وتخطف سيدنا موسى وبعدين تاخد بقى ام موسى ويهربوا. لا 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 ولا اي حاجة. امال ازاي؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل. انت مهما يعني تفكيرك مش هتعرف توصل لقدرة ربنا سبحانه وتعالى. ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. فالصورة هنا حل عجيب جدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا. الحتة دي يعني ناس مش فاهمة يعني ايه قيمة لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا. أي الحزبين يعني هيحصل ربنا بيقول ان في فريقين هيختلفوا في المدة اللي فضلوا فيها نايمين. اي الحزبين فريقين احصى، احصى هنا في خلاف معلش بقى احنا قلنا هنراضي كل الاطراف، اللي عايز لغة هنراضيه واللي عايز معاني نراضيه قدر المستطاع. احصى اختلفوا هل ده فعل ماضي ولا افعل تفضيل اي اكثر احصاء. الزمخشري وغيره ماله، لا قالوا ده فعل ماضي. طب ليه ده شكلها حلو حتى. اي الفريقين اللي نعم اي الحزبين احصى اي ادق او اكثر احصاء اضبط. قال لك لا انا همشي مع القاعده والرباعي ما يجيش منه افعل وده الا في الشواذ ومش عارف ايه، لكن عاشور رد عليه وغيره واختار ان يفعل تفضيل والمعنى متقارب. المهم العلماء فكروا ان ربنا يقول ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، ايه القيمه في المعنى ده؟ فالمفسرين قعدوا يحاولوا. وبصراحه يا جماعه ناس كانت بتزعل، وده من التعليقات اللي جات المره اللي فاتت ومع كثير من الدروس الماضيه، بلاش احالات على كتب، ما تشتتناش، احنا مش هنعرف نرجع لأدي الكتب. لكن انا من كتر ما ببهر بجهود العلماء في تفسير القرآن لا استطيع ان انا اكتم، ان انا مجرد بس اقول لكم ارجعوا بس. يعني انا مثلا قرأت في بعض الكتب في تحضير مجلس اليوم، الامام القاسمي وابن عاشور ومن المتقدمين طبعا الطبري وابن عطية، يعني رحلة ماتعة فعلا من جنة الدنيا ومن نعيم الدنيا انك تقرأ في التفاسير. فالخلاصة بعض العلماء قالوا المعنى ان لما يجي يكتشفوهم، حتى ابن عاشور النص كان ابن عاشور بيقول ايه، ليظهر اضطراب الناس في ضبط تواريخ الحوادث واختلال حرصهم وتخمينهم. يعني عايز يقول ايه، ان دايما يا جماعه بلاش نثق قوي في البشر، البشر يفضلوا يختلفوا، ده صح، والمعلومه الحقيقيه عند ربنا. وتلاقي واحد جايب لك مثلا معلومه من قديم الزمان طب معاك مثلا كتاب من الله سبحانه وتعالى بهذه المعلومه؟ لا. لذلك انا اثق في قصه، لان من بس احنا ما حضرناش ده، من النقاشات اللي كانت حصلت من فتره طويله اللي بيضربوا شبهات في القران قصه اصحاب الكهف، وقالوا ان فيها اخطاء وان كتب التواريخ القديمه قالت غير كده، واحنا نثق في هذه الكتب. نترك كتاب الله سبحانه وتعالى لنثق في مثل هذه النقاشات اللي فيها خلافات في تحديد بعض اوجه هذه القصه؟ والكلام ده اتكلم عنه الامام الندوي في شرحه لهذه السوره. فنثق في كلام الله سبحانه وتعالى، مهما البشر حاولوا يضبطوا الاشياء سيظل عندهم اختلاف. الامام القاسمي التقط معنى تاني خالص، يبقى ابن عاشور عايز يشير الى ان احنا نثق في علم الله ولا نثق في الخلافات البشريه. فلما يجي لنا معلومه من القران ومعلومه بشريه ظاهرها التعارض، ودي معلومه يقينيه، نثق في كلام الله سبحانه وتعالى. الامام القاسمي بيقول لما يصحوا بقى ويعرفوا ان قعدوا اكتر من 300 سنه، فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب وامنهم من العدو، فيتم لهم الرشد في شكره وتكون لهم ايه تبعثهم على عبادته سبحانه وتعالى. عايز يقول لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، يعرفوا قد ايه نعم ربنا كانت عليهم. يعني يا جماعه المعنى بيقول هنا ايه، ان في احداث كتيره بتحصل في حياتك انت ما انتش عارف اصلا تفاصيلها. يعني اصحاب الكهف اول لما قاموا دي قصتهم، هم نفسهم ما يعرفوش قعدوا، ما كانوش عرفوا يقعدوا قد ايه، قعدوا قد ايه، غير لما رجع واحد منهم راح زي ما نحكي ان شاء الله وعرف بعد كده قعد قد ايه، اكتر من 300 سنه. يعني انت نفسك بيحصل لك احداث انت ما تعرفش لطف ربنا فيها قد ايه، ما تعرفش ازاي ربنا رتب لك احداث وقصص وراء قصص حياتك، احداث مهوله لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فلابد ان تشكر الله سبحانه وتعالى حتى لو لم تعلم ما وراء هذه الاحداث. طريقة شغلك، طريقة جوازك، طريقة عملك، أي فتح من ربنا بيحصل لك وراء قصص، زي هنا قصة أصحاب الكهف وراها أحداث. ذلك عبد الكريم الخطيب في تفسير القرآني بيقول وكذلك، هنا علق على الآية دي، قال وكذا اللي هي من أول أم حسبته، قال كما أن مشهد صحيانهم في الكهف ده طلع وراء قصة وراء لطف ربنا، فكذلك قصة كل نبتة، كل بذرة وراها قصة، كل جنين وراها قصة، كل حدث في الكون وراها قصة. لما تقرأ مثلا مقدمة سورة الذاريات، قصة نزول المطر وتوزيع الأرزاق من أول انتشار الرياح، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، قصة توزيع الأرزاق ونزول الأمطار. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يبقى احنا كده خدنا التنبيه، خدنا المقدمة اللي كانت فيها نوع من التشويق. نبدأ بقى بالتفصيل، هنمر بقى هنا مرور سريع، نقف مع الوقفات الهامة. هنا ربنا بيقول نبدأ نحن نقص، نحن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الحقيقة المطلقة وأنزلها في كتابه سبحانه وتعالى. لأن زي ما قلت كان في، عارف انت في الأبحاث العلمية بلكوا في ديبيت واحنا عايزين حد يحل لنا الأزمة دي، هو بقى كان في نقاش ومين الأعداد واختلاف، فربنا بيقول له دعك من كل هذا الكلام. لذلك قال له في الآخر فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحد، أنت معاك المصدر خلاص. نحن نقص عليك نبأهم، بعيدا عن التخرصات، بعيدا عن التخمينات والظنون، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية، نفس البداية، إذ أول فتية، إنهم فتية آمنوا. بداية القصة بقى، يعني احنا عندنا التنويه خدنا منه معنى، المجمل خدنا منه معنى، والبداية بتاعته، بداية القصة التحليلي برضو هناخد منه معنى. كأن ربنا بيقول لك في الأول كل ما سيقابلك من آيات ومن أعاجيب إنه الإيمان، إجابات كثيرة من التساؤلات، كيف ضحوا، كيف سافروا إلى مكان لا يعلمون تفاصيل الأحداث، مآلات عواقب الأمور إنه الإيمان. إجابة سؤال سيقابلك كثيرا، كيف قاموا أمام الملك، كيف استعلنوا بالإيمان، كيف ذهبوا إلى الكهف، كيف اجتمعوا، إنه الإيمان. هذه إجابة تساؤلات لأحداث قد تحدث في حياتك. إن وفقت للإيمان فالله سبحانه وتعالى يمن عليك بأحداث عجيبة وبأقدار عجيبة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. خد بالك معنا في أكتر من موطن في القصة إنهم قدموا الشبر الأول. ربنا ما قالش إنهم فتية أعطيناهم من الإيمان، إنهم فتية هم خدوا الشبر الأول. أن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. إنهم فتية آمنوا وزدناهم، وهم آمنوا الأول. وربطنا على قلوبهم، إمتى؟ إذ قاموا فقالوا، لحظة ما قاموا جاء الربط على القلب. يبقى هيجي وإذ اعتزلتموهم ويعدون فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمتي. أنت لازم تأوي إلى الكهف الأول عشان ينشر. يبقى إذن مع كل خطوة لابد أن تقدم أنت شبرا عايز فتح من ربنا سبحانه وتعالى. كتير من الناس كتير كتير جدا، الواحد لما يقعد يبص على الأسئلة اللي تيجي في، يعني كان نفسي أعمل إن شاء الله مجلس تجميعة محاور رؤوس الأسئلة اللي بتيجي، في جزء كبير من الأسئلة الخوف من المستقبل، عايز تفاصيل الإجابات، أنا عايز أعرف تفاصيل الطريق، أنا عايز أعرف تفاصيل طريق العلم، أنا عايز أعرف تفاصيل الطريق التربوي. وكلمت على ده في درس إشكالية التفكير الهندسي، إن هو رافض يسير في الطريق قبل أن يرى تفاصيل 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 الطريق. رافض، تقول له طب بس نمشي خطوة بخطوة والشبر الأول وربنا لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. لا، أنا عايز أعرف معهد يكون 10 سنين وكل سنة هاخد إيه وإيه اللي هيحصل، ولو أنا ما حصلتش لو ما ذكرتش ده هيحصل. هو تصور في علاقته بالله هذا قد نحتاجه، نعم نحتاج نوع من المنهجية في السير، لكن ليس بهذه الطريقة. المنهجية القرآنية مختلفة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيخبرك أنهم آمنوا، قدموا الشبر الأول، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. خد بالك هنا كلمة زدناهم هدى، علش سامحوني شوية أنا واخد راحتي، بقى أنا في البيت فواخد راحتي. الإمام الطبري قال معنى جميل قوي، يعني وزدناهم هدى. الإمام الطبري في خلال القصة دي في آيتين لم أرى من وفق لشرح الآيتين مثله، وبقيت سبحان الله هذا من فتح الإمام القاسمي مثلا التقط معنا في آية، ابن عاشور التقط معنا. فأنا بحاول قدر المستطاع كل من وفق لإنما أنا إيه جامع لهذه الدرر. يعني بيقول إيه معنى وزدناهم هدى؟ وزدناهم إلى إيمانهم بربهم إيمانا وبصيرا بدينهم حتى صبروا على هجران دار قومهم والهرب من بين أظهرهم وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش ولينه إلى خشونة المكث في كهف جبل. عايز يقول إيه بقى المعنى ده؟ إن الإيمان الأول كان كافي لمواجهة الفتنة الأولى. طب أنا فوجئت إن الإيمان، ركز معايا، الإيمان الأول سيتسبب في ابتلاءات صعبة لا يكفيها الإيمان الأول. فربنا يقول لك ما تقلقش، سأمدك بالإيمان الذي يقاوم البلاءات القادمة. زي بالضبط إن الذي فرض عليك القرآن، تمسكك بالقرآن كان سببا في هجرتك من مكة، سأمدك بالمعونة حتى تعود مرة أخرى. فهنا هم خدوا قرار الإيمان، يا رب آمنا بك، فوجئوا إن قرار الإيمان ده هيتعرضوا الأذى، هيتعرضوا الطرد، لازم نسيب البلد، هيروحوا الكهف. لو أنت مخلص تبعات الإيمان سيمدك الله بها. لأن في ناس كتير تقولك طب أنا خايف أمشي في الطريق، أصدق الله يصدق. الطريق له تبعات، اختيار الطريق له تبعات، لكن سيمدك الله بالمعونة. ولا سيما لما تيجي تقرأ أنهم شباب، وغالب الروايات اللي مذكورة أنهم كانوا مترفين، وكانوا في يا إما مترفين يعني كانوا على اختلاف الروايات، هل هم أولاد أغنياء يعني الأباءهم هم اللي كانوا شغالين رؤساء وكانوا في مناصب هم أولادهم فكانوا مترفين، أو هم نفسهم كانوا شغالين في القصر كانوا عارفين الأسرار اللي بتدور في داخل القصور. أيا كان إن هم دول ياخدوا قرار وشباب. لذلك ابن كثير التقط معنا إن الشباب أقدر على مواجهة المجتمعات والتقاليد من الشيوخ، والتقط المعنى ده قال وداك حصل مع قريش، ان رؤساء قريش لم يسلموا. ابن كثير برضو مبدع، يعني في كم لقطة كده في القصة ابن كثير كان مبدعا فيها. لذلك اللي عايز يقول اقرأ ايه، انا اقول له ممكن تقرأ في القصة دي ابن كثير والقاسمي والسعدي، يعني المجمل التلاتة دول جيدين جدا. نرجع تاني. فالخلاصة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ربنا مش هيضيعك إن شاء الله. وشوف بقى كمان الهدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. إذ قاموا، القوم هنا مش كانوا قاعدين وقاموا، لا قاموا قومة. كان في درس حتى بعنوان ده قومة، إن المجتمع كله غلط، المجتمع كله مشرك، المجتمع كله تقاليد يعني شرك وثنية. والندوي لما رجع وحاول يجيب تحديد التواريخ ودراسة مكان ده، وإن كانت الثقافة اليونانية المترفة منتشرة، حاول يلخص قد إيه كانت فتنة الوثنية والطرف، وكان في أشبه ما يكون بثورة جنسية. فهو قاعد بيحلل إزاي استطاعوا القوم على هذا الطرف، قرار صعب. فإذ قاموا فقالوا أمام الناس كلهم، هنا في خلاف، هل قاموا يعني بينهم وبين بعض ولا قاموا أمام الملك؟ إن ربنا يقول ربطنا على قلوبهم، ده كان أحد أوجه الترجيح، إن ده قدام الملك، لأنك صعب إنك تقف قدام الملك وقدام الناس وتعترف تقول ربنا رب السماوات والأرض. ذلك قالوا هنا في إشارة، ربنا رب السماوات والأرض فلن يضيعنا، الذي يملك السماوات والأرض سيضيعني أنا؟ من أنا أصلا في خلق السماوات والأرض؟ فالذي يحفظ السماوات والأرض، والسماوات والأرض يحتاجون إلى رب، والله سبحانه وتعالى يحفظ السماوات والأرض، أفلا يحافظ عليه سبحانه وتعالى؟ ربنا رب السماوات والأرض. لذلك إذ قاموا، نحن قلنا قومة، فقالوا ربنا. خد بالك أول كلمة قالوها في المقدمة ربنا آتنا، خد بالك كلامهم معدود جدا، هم كل كلامهم في ربنا. إذ الأول فتية والكهف فقالوا ربنا، لما وقفوا قدام الملك قاموا فقالوا ربنا، أول ما قاموا كذلك بعثناهم ليتسألوا بينهم قال قائلهم كم لبستم قالوا لبستم، قالوا ربكم أعلم بما لبستم، لا يفتؤون يذكروا الله سبحانه وتعالى على طول. يبقى في ثلاث مرات، في ثلاث مواقف اللي الكاميرا جات عليهم، في الثلاث مواقف لازم يقولوا ربنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا رب السماوات والأرض، ربكم أعلم بما لبستم، ربنا رب السماوات والأرض. مرة دعاء ومرة دعوة ومرة تفويض لعلم الله سبحانه وتعالى. ربنا رب السماوات والأرض لن قاطعة ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، يعني لو إحنا وافقنا عليكم ده إحنا نبقى مجانين، لو إحنا وافقنا على اللي انتوا بتقولوه من الوثنية والخلاعة دي ده إحنا نبقى مجانين. ده شطط، الشطط الشيء البعيد، شط الشيء في بعد. خد بالك أن توفق لرؤية الباطل على أنه ضلال مبين هو ده الرشد. أنت متخيل أن في ناس ممكن تشوف الشذوذ على أنه عادي دلوقتي، وان مع الزمن ربنا يحفظنا من هذه الغربة اللي شايفينه على انه شذوذ هم اللي هيبقوا حاسين بالغربة، فانك ترى الشرك على انه شطط ده رشد. في ناس شايفة الشرك ايه المشكلة، المهم انه هو ما يزيش حد ويخترع لنا موبايل مثلا، يعني ايه المشكلة ما يبقى هو مش شايف اي مشكلة في الشرك، هذه ايه المشكلة لما يصب ربنا، ايه المشكلة لما يكون ملحد، المهم ما يزيش حد. هو اصلا تعريف الإداء عنده فيه خلل، انتوا ازاي زعلانين من فلان المشرك الكافر، مش هو اللي اخترع لكم التكييف؟ يعني انا عشان واحد بيهوي عليا وصنع لي حاجه تجيب لي هواء سائع اكفر بالذي خلق السماوات والارض والذي خلقه وانعم عليه واعطاه وانعم عليه؟ ربنا رب السماوات والارض لا ندعوه من دونه لا، لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونها آلهة. التفكير المنطقي بقى، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، المحاجة، إيه الدليل على أن أنت اتخذت من دونه إله؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبة. خدوا القرار بالعزلة، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا، اللفظة دي مريحة قوي، إذ أوى الفتية فأووا إلى الكهف. الكهف ده إيه هو الكهف؟ الكهف كانوا عارفينه، قلة من المفسرين قالوا كده، وأظن هو قالها اللي اختار ان الكهف ده كانوا عارفينه بسببين، ألف واللام الكهف تعريفية، وان استصعب ان يروحوا مكان غريب عليهم. لكن اللي ماشي مع الاثار وماشي مع السياقات لان هم خرجوا راحوا وقالوا ان ده، وده اشار له ابن عطية والتقطها منه ابن عاشور واستفاض فيها قوي ابن عاشور في المعنى ده، قال ان دي بسبب ان في خلافات كتير، هل القصه دي حصلت في الاندلس ولا حصلت في سوريا ولا حصلت في اليونان ولا حصلت في تركيا ولا ايه سببها، ولا ايام تعذيب اليهود ولا ايام تعذيب النصارى. فابن عاشور التقط معنا قال اصلا دي قصه متكرره، فكره ان ناس تهرب من الاضطهاد الديني وتروح لكهف وتعبد ربنا في كهف. قال ده كان متكرر، بل هو بيذكر ان كان في اكثر من كهف وجدوا فيه العظام، لكن هؤلاء من الله سبحانه وتعالى عليهم وذكر هذه القصة. فأول الكهف، كهف مظلم موحش، فيش في اي مرافق، فيش في اي يعني فرصة للمعيشة. ينشوف حسن الظن بالله بقى، ينشر لكم ربكم من رحمته، مش يعطيكم، هما آتينا من لدنك رحمة. فأول كهف ينشر، عارف ما يفتح الله للناس، يفتح شيء يعني ايه كشيء مغلق وانهمار يحدث، ما يفتح الله للناس من رحمة. هنا ينشر لكم ربكم في الكهف، مع كلمة ينشر فيها سعة والكهف فيه ضيق. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تحس ان ايه كان واحد متكئ كده ومبسوط في الكهف. نعم في الكهف. هذه حياة الإيمان حتى ولو كانت في النار التي ألقي فيها إبراهيم، يجعلها الله بردا وسلام. يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وكأن لا أذكر قرأت الإشارة دي لمين من الكتاب، كان معنى لطيف، قال في معنى مجمل كلامي، قال وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر هذه الرحلة ليست كأي رحلة، إنها رحلة هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، فمعاملة الله لن تكون كأي معاملة، لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فكذلك هذا الإيواء، هذا الهروب كان لأجل الله سبحانه وتعالى، هذه العزلة كانت لأجل الله سبحانه وتعالى، فكان عندهم حسن ظن بالله، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. يحدث هنا دايما لما بنقول المعنى ده على طول بيجي أهل البلاء، طب ما احنا في ابتلاءات، ودايما وده بيحدث كتير، كل ما الواحد يكتب مثلا أو يسمع درس حد من الدعاء ينشر درس عن حسن الظن بالله وقدرة ربنا على إجابة الدعاء، يجي أهل البلاء يقول لك طب ما احنا في ابتلاءات وبندعو وما بيحصلش. ده يا جماعة الله سبحانه وتعالى له حكم عظيمة لا يدركها، لا ندرك كل الحكم ولا يدرك بعض الحكم كل البشر. نقطة الأولى. نقطة الثانية إن الإنسان بدعائه كما قلنا مران يعطى إحدى ثلاث، يعجل له، يدخر له، يصرف عنه من البلاء. أيضا الله سبحانه، ركزوا بقى في المعنى ده، يقدر أقدارا لحكم. يعني مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل أيوب عليه السلام يظل في بلائه، قيل 12 واحد، كل بعض العلماء رجحوا 12 عام وبعضهم رجح 18 عام، في رواية هي 18 سنة، ليكون حجة على غيره. يعني أحيانا يا جماعة لما واحد يبتلى ابتلاء صعب جدا، أنت عندك فرصة أنك تكون آية على الله على الصبر، أنت ممكن تكون هنا فرصة أنك تكون للدلالة على الله سبحانه وتعالى، زي ما نذكر من المعاني الآن في قصة أصحاب الكهف. فإذا مش لازم كل الناس تعامل نفس المعاملة، لكن أنا في كل الأحوال أحسن الظن بالله. هتقولي أحسن الظن بالله إزاي؟ يعني لسه واحد بعت سؤال، طب أنا دلوقتي والدي مات بكورونا، مش ده عذاب؟ لا، هو يا جماعة نفس الشيء، نفس الشيء يكون رحمة للمؤمن وعذاب للكافر. مش كده احنا عايزين، للأسف عندنا عقلية عايزة تتعامل نوع من البساطة، عقلية يحط فكرة ويطردها وتكون مضطردة، لا، معاملة بتختلف. لذلك كان في درس بعنوان فارق بين مصائب المؤمنين ومصائب الكفار، الأمر هنا مختلف تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الشيء قريب من الكورونا الطاعون، قال الطاعون رحمة للمؤمنين وعذاب يرسل الله على الكافرين. نفس الشيء بنفس الفيروس، بنفس الأورجانيزم ده، يعني نفس الشيء، هو بيكون رحمة وبيكون عذاب، نعم، لكن باختلاف كيف يتعامل معه الإنسان. فالخلاصة إياك أن تجعل بعض الابتلاءات مانعا من حسن الظن به سبحانه وتعالى، إياك، ستخسر، أنت اللي خسران، لأن في الآخر إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن ملك له سبحانه وتعالى وسنرجع إليه، والفائز من أحسن الظن به سبحانه وتعالى ورضي وصبر على ابتلاءاته سبحانه وتعالى. أسأل الله اليقين والعافية. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هنا بقى وكأنهم اختفوا من المشهد، وكأن أصحاب الكهف اختفوا من المشهد، وتظهر قدرة الله المطلقة. يا جماعة انا حاسس كده او احساس غريب المره دي وانا بحضر، انا بفضل الله الواحد يعني لطالما قرا يعني قصه اصحاب الكهف وحاول يناقش فيها وسمعها من مشايخ، المره دي حسيت بمعنى انا كل مره كنت بشرح القصه او اسمعها ماذا قدم اصحاب الكهف من بذل وتضحيه. يعني كنت بقراها اصحاب الكهف عملوا ايه، المره دي انا حسيت بمعنى ان دور اصحاب الكهف في القصة الدلالة، دورهم هم جايين للدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني هم جايين في القصة مش مهم اسمائهم، مش مهم زمانهم، مش مهم مكانهم، مش مهم عددهم، المهم ان هم آية لقدرة الله سبحانه وتعالى. يعني هم وسيلة تنظر من خلالها على قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا تنشغلوا بهم، ما تنشغلوش بأعدادهم، ما تنشغلوش بمكانهم، ما تنشغلوش بزمانهم. انظروا إلى الآيات والعبر في قدرة الله. خلاص هم اختفوا وترى الشمس، انشغل بقدرة الله. لذلك معلش أنا هستعجل الفايدة دي، هي المفروض أقولها متأخر بس معلش أنا هستعجل الفايدة، ده مكانها وحبي لكم. يعني لما ربنا بعثهم في آخر القصة خلاص، وبعد ما بعثوا خلاص هم عرفوا ان الدلالة على البعث، وبعد كده ربنا أمتهم، ايه اللي حصل؟ الناس عملوا ايه؟ الناس عملوا حاجتين. السورة قالت ان الناس عملوا حاجتين، اختلفوا يبنوا عليهم مسجد ولا مقام ولا لا، وقعدوا يختلفوا في عددهم، سابوا كل حاجة وانشغلوا بحاجتين: التقديس لأشخاصهم والانشغال بتفاصيل حياتهم. وده اللي احنا بنعمله دايما، ننشغل بالتقديس الزائد وتفاصيل الحياة، وده مش مطلوب اصلا، وده بنعمله احنا كتير مع العلماء، التقديس الزائد. فنعمل مقام، هو محدش قالك تعمل مقام ولا تعمل، انشغل بجهده بجهاده بعلمه اللي تركه، وننشغل بتفاصيل حياته. بيقول لك هو كان متجوز 3 ولا 2، وتقعد يعني انت مالك خلاص، يعني 3 رابعهم كلبهم، لا 5 لا 7 لا كانوا 8، طب نعمل مسجد، لا نعمل مقام. وسبنا الآيات العجيبة والقدرة اللي بتدل عليها اللي جاية أصلا عشانها: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا. ده في أول السور وفي أول القصة وفي نصها ذلك من آيات الله، وفي آخر لا مبدل لكلمات في الأول وفي النصف الآخر التذكير بالآيات. استفيدوا من هذه الآيات والعبرة، ما تنشغلوش بالتفاصيل. اختفوا من المشهد وتقعد كده، كان ربنا بيقول لك إيه؟ وترى الشمس، قيل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لكل راء ولكل من تصح منه رؤية. هنا حصل اختلاف من العلماء، أنا هذكره لكم بس أنا هقول لكم اللي أنا ميل إليه. يعني قالوا هل الأحداث اللي حصلت دي، وترى الشمس إذا طلعت إذا غربت وكلبهم بسط، هل اللي حصل ده ترتيب من ربنا لموقع الكهف؟ يعني ربنا أرشدهم إلى مكان كهف معين وحيد، أو يعني نادر إن تتظبط فيه الزاوية بتاعته، يكون في اتجاه الشمال فيكون طلوع الشمس يديهم شوية شمس وغروبها يديهم شوية شمس، وما تكونش الشمس حامية ويكون في مدخل الهواء ويكون يعني بحري شوية. يعني مكان الكهف مكان مميز جدا، وده بترتيب ربنا ولا ركز، ولا أصلا الكهف كان كهف عادي جدا وكانت الشمس بتغير مسارها عشانهم؟ خد بالك القولين موجودين. بعيدا عن الخلاف وبعيدا عن اللي حصل، انا عايزك تقرا الايات وتسيب نفسك مع الايات وشوف يعني عيش مع الايات. وترى الشمس، ربنا يقول لك شوف، اذا طلعت وكان الشمس مركزه مع الكهف بتاعهم. وترى الشمس، الشمس طالعه يعني كانها كهف، كان ربنا بيشبه لك الشمس كائن حي مهتم بيهم زي امهم مثلا، طلع الصبح وترى الشمس اذا طلعت تزوروا عن كهفهم، كهفهم بتاعهم. يعني كأن الشمس تطلع على الكرة الأرضية، والكرة الأرضية ده احنا عرفنا بقى ان الشمس دي حواليها اكتر من كوكب، كأن الشمس النجم العظيم ده مركز مع الكهف الصغير اللي في كوكب من وسط الكواكب اللي حواليها 9 بقى ولا 10 في الأرض، ومن وسط القارات دي كلها في قارة معينة، ومن وسط القارة دي في دول، ومن وسط الدولة دي في أراضي وفي كهوف، ووسط في كهف معين الشمس. وترى الشمس تزور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم، تحديدا هم معاملة خاصة. كل واحد فينا، محدش يقول إيه بس دول أنا ربنا يعمل لي معاملة خاصة إزاي؟ يعني في أزمة الكورونا والأزمة الاقتصادية والأزمات أنا ممكن ربنا يعمل لي معاملة خاصة؟ أيوة أنت ربنا ممكن يعملك معاملة خاصة، ومش لازم نفس معاملتهم. الله سبحانه وتعالى يا جماعة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وكل واحد طلب سؤال غير التاني وأعطى كل واحد مسألته، يعني كل واحد كان طلب حاجة غير التاني، ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. يعني ممكن أنت عايز طلبات معينة يناسبك ظروف معينة، عادي جدا ربنا يعملها لك، أمر يعني هو عليه هين سبحانه وتعالى. فمشهد فعيش مع الآيات وترى الشمس تطفر كده سبحان الله إذا طلعت وإذا غربت والكلب باسط ذراعيه بالوصيد. فربنا يقول إيه في الآخر ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم وهم في فجوة منه. اوعى تنسى المعنى ده بدل ما تنشغل بالخلافات وموقع الكهف ومكانه وشمال شرقي ولا جنوب غربي. ذلك من آيات الله من يهدي الله ربنا هداهم لمكان الكهف على القول اللي شايفين هو مكان معين أو للإيمان الذي تسبب وكان من فضل الله أن غير له مسار الشمس. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل حدش ينفعه فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. هنا بقى اختلاف هل اللي هيشوفهم هي نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قالوا عشان لا تأكلهم الأرض. طبعا هنا بقى في إسرائيلات كتير هل شعورهم بقى طالت وأظافرهم طالت والكلام ده وإن كان أنا لا أرى ذلك. وفي روايات بتقول إن ده ما حصلش لأن هم نفسهم لما قاموا ما استغربوش أشكالهم بل قالوا ده احنا نمنا يوما أو بعض يوم. فلو كان صحوا لو شعرهم طويل وظافرهم طويلة كان قالوا إيه ده يا ابني أنت شكلك عامل كده إزاي وأنت يعني كانوا وده ما حصلش ده عادي قاموا أصلا حتى المشهد بيعيشك وسطهم يعني لك إيه. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وحتى المادي بتاع تحس ان انت كنت قاعد هما احنا نمنا قد ايه يتساءلوا بينهم كم لبستم يعني بيعيشك في تفاصيل وسطهم. فبرضو كلمة وترى الشمس ونقلبهم ذات اليمين وذات ونقلبهم باسط ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم. لذلك انا ليه قلت معنى الشعور لان يعني في ناس قالت لو وليت منهم فرارة ولا وليت منهم رعبة اختلفوا هل هذه مهابة ألقاها الله عليهم ولا بسبب أشكالهم. أنا ظني بسبب نيامة والله أعلم مهابة. فالذي حفظهم وهم نيام وجعل الناس يهابون منهم قادر على أن يحفظك وأنت حي ويجعل لك مهابة بين الناس. بعد كده وكذلك بعثناهم بعد كده قاموا بقى ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم. احنا بقالنا عارف ده اول سؤال بتساله لما تحس انك نايم بقالك فتره طويله ايه ده يا جدعان احنا نايمين بقالنا قد ايه قوم يا ابني انت وهو كم لبستم. قال له يا عم احنا نايمين بقالنا ما سيبنا عم من ربنا نجانا يوما او يعني قول يا عم 24 ساعه احنا ورانا ايه اصلا احنا مع بعض احنا مطولين في الكهف هو بقى هربان من احنا مش ما فيش حته ثانيه نروحها يوما او بعض يوم. كالعاده حبوش نقاشات كتير المراء اللي مالوش هينبني عليه عمل وفي الاخر التفويض ربكم اعلم بما لبستم. طب احنا جعانين احنا ما اكلناش بقالنا فتره فابعثوا احدكم مش مهم هو مين مش مهم اسمه لان هم اصلا من الاول وده المعنى اشار له ابن كثير يد الله مع الجماعه هم اتجمعوا مع بعض. وفي بقى خلاف في الروايات هم اتجمعوا ازاي هل كل واحد خد القرار مع نفسه وتقابله بره البلد ولا طربته جوه البلد وخدوا القرار وخرجوا سوا. وانا اميل من الروايات للقول الثاني ان هم اتجمعوا داخل البلد خرجوا كمجموع كانوا من المترفين كانوا عارفين بعض وخرجوا وقرروا ان هم يتجمعوا فيد الله مع الجماعه. فبعثوا احدكم اي واحد مننا خادم مصطنع عادي ما نبقى مع بعض في رحله ما نبقى مع بعض في اعتكاف اي حد يعمل الوظيفه دي مش مشكله شو لا مش انا لا عادي اي حد. فبعثوا احدكم اي حد يجيب الاكل اي حد يروح يعمل الشاي اي حد تبعثوا احدكم بورقكم. كلمه بورقكم بعض العلماء قال لان هذه الذي فضحتهم فضحتهم حد يقول هنا ايه الكلمه دي زائده القصه مالهاش لازمه لما كان دي اشاره للروايه ان دي لما شافوا الورق بتاعهم هم عرفوهم من العمله فبعثوا احدكم بورقكم او ليه يعني احنا قلنا ما فيش كلمه في القران كده فقالوا دي اشاره دي كانت سبب الايه ان يتعرفوا. بعضهم قال لا هذه اشاره بالرغم من التوكل والايمان كان معهم الزاد يعني حاولوا قبل ما يمشوا ياخدوا معاهم فلوس يعني مش خرجوا كده وخلاص. فانت ما فيش اسباب خلاص هتنطلق ورب وتقول يا رب طب معاك سبب ما تسيبش سبب واحد تقدر تاخده خده معاك يعني انت هربان وهنطلع واخر 20 جنيه يا سيدي خدها محدش هتنفعك. هي طبعا 20 جنيه ما عادتش هتعمل حاجه بس محدش عارف يعني يعني جايز لما يلاقوا معاك 20 جنيه يعطفوا عليك يعني تبقى سبب عطف الناس عليك يعني. المهم كنا بنقول فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتيكم برزق منه. يبقى فابعثوا كان دكتور حازم هنا له شرح جميل قوي اتكلم ازاي حد يبعث ويبقى قد المهمه وبعدين يروح ويرجع بسرعه. ممكن ترجعوا لشرح دكتور حازم شومان كان شرح الايه دي شرح جميل. هنا اختلفوا في كلمة أزكى طعام، والمعنين بصراحة فيهم يعني ما وراءهم من اللطائف جميلة جدا. المعنى الأول، هل الأطيب ولا الحلال؟ الزكاة هنا، الزكاة تأتي بمعنى النمو ومعنى الحلال. فهل يبعتولنا واحد ينقي حاجة حلوة؟ ما يجيلناش. في ناس من صحابي كده ما احب ابعت حد الاكل، هو فلان ده بتاع الاكل، يعني مش هينفع نبعت حد تاني، ده هيجيب لك اكل انت واثق فيه. فهل ازكى بمعنى اكل طيب يجيب لنا حاجه كويسه وفي قول ان هو كتير من الزكاة، ولا حلال؟ لا، تعال نمشي مع القول الاول، حلال. المعنى بقى هنا لو حلال لم ينشغلوا بالبلاء على مراعاه احكام الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظنا يا رب. احيانا في ناس من اللي تكون مثلا في بلاءات، مبتلى في اي اماكن فيها ابتلاءات، ما يفكرش حكم التيمم، طب الصلاة، طب الصلاة اللي راحت عليه، ما بينشغلش بالاحكام دي. لا، لابد ان تنشغل بها. مش معنى انك انت في ابتلاء انك تنسى احكام ربنا سبحانه وتعالى. فده المعنى. لو جينا اطيب، انا بشعر هنا بمعنى ان ازاي قدروا يتكيفوا مع البلاء خلاص. يعني انت احيانا مثلا زي ازمة كورونا، في فرق بين البرود، وده بنشوفه في تعامل بقى والعياذ بالله العلمانيين والممثلين والفجرة، وبيتعاملوا مع أزمة كورونا بدل ما يجأروا لله سبحانه وتعالى قمة البرود، يعني عايزين وبتاع اللي عايز يرجع هيئة الترفيه ويرجع يعمل ترفيه تاني اللي هو عادي لا أنا مش قصدي التأقلم ده، أنا قصدي التأقلم بمعنى إن ربنا يحفظنا من إنسان يقع في بلاء ما يعودش بقى في حالة الضجر وفي حالة الهلع، لا يتأقلم. يبدأ إزاي يعبد ربنا في وسط الأزمة دي بنفس راضية فيها سكينة، زي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مكة كان ممكن يداعب أصحابه، وكان الصحابة في قمة الابتلاءات في منهم روح المدعبة في الغزوة، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ياخد أمنا عائشة في غزوة ويسابقها. ففكرة إن أنت ما تخليش البلاء يسيطر على أعصابك، لا تأقلم وتعايش وتعبد. فازاي هم قدروا يتأقلموا ويقولوا عم هات لنا حاجه حلوه وناكلها وايه، وعاشوا الموقف بدون ما يسيطر على اعصابه. معلش انا طولت عليكم، احاول اخلص ان شاء الله، يعني نحاول يبقى ساعه وعشر دقائق كده باذن الله. ازكى طعاما، كلمنا في الخلاف اللي فيها ومعراها من معاني، فليأتيكم برزق منه. خدوا بالكم بقى، احنا مش يعني احنا متوكلين على الله وبندعو ربنا سبحانه وتعالى، لكن ناخد بالأسباب. قلنا خد الورق، وقلنا هنا بيقول ايه، وليتلطف. طبعا انتم ما تتوصوش في موضوع التلطف ده، يعني احنا عندنا احلى تلطف في الدنيا بصراحة، فيعني ده شيء بينقص كثير من الاخوة، يعني مسألة ان هو يكون يتلطف، يعني يبقى عنده فقه. يعني هم هنا يبعتوا واحد، طيب هيقابلوا احداث كتير مش هيعرفوا يقولوا له يعمل ايه في كل موقف، هو لازم يكون عنده حكمه. يعني زي ما اتكلمت في سوره العنكبوت، في سيدنا قصه سيدنا لوط، لما سيدنا ابراهيم بعت سيدنا لوط ما قالوش يعمل ايه، انت هتتصرف. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعت مصعب ما قالوش يعمل ايه، انت عايز شخص حكيم يتلطف، يعني هيقابله مواقف. فقالوا له احنا هنبعتك المدينه، هتجيب اكل، هتجيب منين، هتجيب ايه الفلوس، التفاصيل هتتكشف، هتتنكر، اتصرف، حاول المهم ولا يشعرن بكم احدا، ما تفضحناش. فانت احيانا يعني انا عايز اقول لكم ان احيانا يعني جزاه الله خيرا بعض الاخوه بيكون يعني من حماسته للدين وحبه للدين يحب مثلا احد الدعاء، فيقوم يقطع مقطع، المقطع ده لوحده يعني يوديه في داهيه. طب يعني طب انت لو اصلا لو جبت حته قبل المقطع وحته بعد المقطع، المقطع هيتفهم كويس مش هيتفهم غلط. فهو ويوم حاطط مثلا صوره يعني تخلي اللي يتفرج على المقطع يسيء فيه الظن اكتر. فاحيانا في بعض المواقف كده مش في تلطف، فالانسان محتاج يفكر في تبعات الافعال، حتى لو افعال جيده، حتى لو هو عايز يعمل ينشر الدعوه وينشر الخير ويعمل في الدعوه، عدم التلطف قد يؤدي الى مفاسد عظيمه. احنا كنا للاسف زمان سجلنا سوره القصص اول ثلاث حلقات بس ما اتنشرتش لان اتسجلت صوتي فقط. كنت اتكلمت على الرجل اللي استغاث بسيدنا موسى وقال له ان هو كان بيتضرب، وجي سيدنا موسى انقذه، وبعد كده جاله مره تانية وجاء من اقصى مدينه قال لا، ده قبلها اللي هو اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. قالوا ان الكلمه دي هي اللي فضحت امر سيدنا موسى، يعني الرجل اللي سيدنا موسى انقذه وعمل له الخير هو اللي فضحه وتسببت في تاجيل الدعوه وإلى سنوات. نعم قد كان خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى، كله أقدر الله خير، لكن أحيانا الإنسان يتسبب في مشاكل للدعوة بعدم التلطف. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم هنا الفهم للحياة زي ما في أول الصورة كده لنبلوهم. إحنا مشكلة يا جماعة أنا نسيت للأسف نسيت أشرح أحسن عمله نبلوهم أيهم أحسن عمله. كويس أنا افتكرت سبحان الله. قالوا في أول آية أحسن عمله قالوا أقهرهم لزينة الدنيا إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن. مين اللي الدنيا ربنا بيقول أنا هبتليكوا ابتلاءات مين اللي الدنيا مش هتأثر فيه. لذلك قالوا أقهرهم لشهواتها وأحسنهم في التعامل مع زينتها. وخد بالك أحسن عملة بتختلف يعني أحسن عملا اللي عمله أصحاب الكهف ده كان أحسن عملا بالنسبة لهم غير صاحب الجنتين غير سيدنا موسى والخضر غير ذو القرنين. يعني ما ينفعش ذو القرنين يعمل عمل أصحاب الكهف. كل واحد له أحسن عملة يعني مش كل واحد فينا له الأحسن عمل بتاعه العمل الأحسن. يعني ده يعمل في الدعوة ده في خدمة كذا ده في العلم ده في الانعزال ده في الاختلاط مع الناس والدعوة إلى الله. فكل واحد يبحث عن الأحسن. لذلك الصورة بدأت بأحسن عملة وجابت أعمال مختلفة يعني جابت انعزال وجابت دعوة وجابت تعلم وجابت جهاد وسفر. فكل واحد العمل بتاعه بيختلف عن التاني. أنا اللي فكرني كنت بقول لنبلوهم في أول الصورة وهنا قالت إنهم قالوا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم. الفهم الحقيقي يا جماعة الحياة مش الفهم الرومانسي. الحياة فيها ابتلاءات ودي فكرة بقى الهشاشة النفسية وخطورة الفهم الساذج للحياة اللي بيخلي الناس تتصدم في الحياة فيجي لها حالة من الهشاشة ومع أي ابتلاء تسقط. الحياة فيها ابتلاءات. هذه البلاءات نعم مع الإيمان تعطي الإنسان حالة من الرضا والقناعة والصبر والرضا ويشعرون بالأمل في الله وينتظرون لقاء الله سبحانه وتعالى وترجون من الله ما لا يرجون. هنا بيقولوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. هو فاهم طبيعة المعركة مش هيموتك هيرجمك بالطوب أو هيجبرك للعودة للكفر. هو فاهم طبيعة المعركة كويس مش رومانسي مش لو ظهروا عليكم هندعو ربنا تاني فهينزل صاعقة. لا إحنا خلاص ربنا نجانا نتلطف. فتجد إن الصورة بتوزنك إنه دعاء وتضرع وآيات عجيبة وأشبه بالمعجزات ثم تلطف وأخذ بالأسباب. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وبعد كده لن تفلحوا إذن أبدا. وكذلك لاحظت بقى ملؤهم عثرنا عليهم كل القصة دي ليعلموا أن وعد الله حق. ربنا موتهم أكتر من 300 سنة ليعلموا أن وعد الله حق. ربنا أمات الرجل الذي مر على قرية وهي خوية 100 سنة عشان لما يصح يقول أعلموا أن الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا إبراهيم يطلع على جبال ويجيب الطير ويقطعها ويوزعها عشان يعلم أن الله عزيز حكيم. هناك معارف في قدرة الله وفي لطف الله تحتاج إلى سنوات لنعرفها تحتاج إلى ابتلاءات لنشعر بما فيها. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. قيل بقى قصة أن هم كان في كفر بالبعث وإنكار لقدرة الله فلما شافوهم ماتوا 300 سنة وصحيوا فقالوا إذا كان ربنا موتهم 300 سنة وكانت أصلا البلد مؤمنة فانتشر اليقين بالبعث ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها. بدأت تخلص القصة بدأ التعامل بقى الخاطئ إذ يتنازعون بينهم أمرهم. طب فين الوعد وفين الإيمان وفين آيات الله وفين الجهاد وفين البذل وفين نصرة الدين. كل ده انشغلوا بقى قضية تانية خالص. يتنازعون بينهم أمرهم. ناس قالوا ابنوا عليهم بنيان وناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. فناس قالوا ابنوا عليهم بنيانا وناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم. طبعا بقى في خلاف طويل مفسرين مين اللي قال ابن بنيان ومين اللي قال ابن عليهم مسجدا. وكلمه غلبوا على امرهم ابن كثير اشار والتقطها القسيمي وغيره ان اكيد دول اللي بيغلب على الامر دول الكثره او الرؤساء والامراء. يعني قال الذين احنا قلنا كل كلمه في القران لها دلاله غلبوا على امرهم الرؤساء والامراء والكثره. ليه احنا مهتمين او هنا مهتمين لان كلمه لنتخذن عليهم مسجدا عاملة مشكلة. هل في ناس ممكن بقى تستدل ويقول لك أصل شرع من قبلنا وإن هنا بيدل على الجواز يبقى احنا نبني المساجد على قبور الصالحين ولا أصلا دي بتشير إلى فعل خاطئ. وده طبعا ابن عاشور والقاسمي وقبلهم ابن كثير وأيضا المتأخرين الألوسي استفادوا إن ده فعل شنيع خطأ بل هذا ممن لعنهم الله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد. والإمام القاسمي هنا أطال حقيقة جزاه الله خيرا لأن كان في أواخر الدولة العثمانية الإمام القاسمي وانتشار مسألة القبور وفتنة القبور زي ما ابن القيم بيقول غالب شرك الأمم من القبور في مسألة التهاون بقضية تعظيم قبور الصالحين. فهنا لا تخفين عليهم مزيدة، ده فعل خطأ. حتى أظن مش فاكر الألوسي ولا مين لما قال أصلا بما أنهم غلبوا عليهم الأمراء هم ليسوا مظنة عمل الحق. وأنا زي ما قلت لكم فهمي من الآيات دي، زي ما كنت استعجلت وقلت لكم فهمي من الآيات هنا، ذكر التصرفات الخاطئة مع سير الصالحين حاجتين: نتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم، التقديس اللي لا يصب في صلب الشيء، مش مثلا نجيب بقى كتبهم وندرس أعمالهم، لا، نعمل مسجد اللي هو التقديس الظاهري، والخلاف في التفاصيل التي لا تؤثر في شيء. ده التصرفات، يعني التعقيب على القصة ده فهم والله أعلم. القرآن ذكر تعقيب على القصة بالتصرفات الخاطئة مع سير الصالحين، يتخذن عليهم مزيدة. وبعد كده الخلاصة إذن، يبقى أنا بأقرر وأؤكد مسألة خطورة بناء المساجد على قبور الصالحين وقد إيه ده مدخل وسيلة للشرك وذريعة للشرك. ذلك كان يمنع منه زي ما قلت لكم القاسمي والألوسي وابن عاشور استفادوا، عاشور لم يستفد يعني أشار إلى خطورة هذا الأمر. سيقولون الخلاف ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم، ما فيش واو طبعا، ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. رجما بالغيب يعني واحد مغمض وبيرمي، فطبعا عمره ما يصيب الهدف، ده تعبير يعني قرآني اختلفوا في أصله، ولكن الله أعلم معناه غيب يعني مغمض ويرجم بالحجارة من بعيد، فقلما يصيب الهدف الذي يكون بعيدا يرجم بحجارة حتى مش بسهم، وهو بالغيب لا يرى، فده معنى بيستعمل في التخرصات والظنون. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، في فريق من المفسرين بيرى أن العدد سبعة والثامن الكلب، وأن تأجيل القول ده بعد كلمة رجما بالغيب، وده شيخ الإسلام قال أن دي الطريقة المثلى لإجابة الفتاوى: عرض الخلاف، ذكر الأقوال الباطلة، الانتهاء بالقول الصحيح، ثم الترجيح. واستخرج من الآية دي منهجية لعرض الأقوال، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي خلاف بقى طويل قوي في مسألة سبعة وثامنهم كلبهم، معلش بنحاول نرد الأطراف، بعض العلماء بيقول الواو دي اسمها واو الثمانية، وإن دي لم تأتي في القرآن إلا أظن في أربع مواطن، هنا وآية الزمر وفتحت أبوابها مع الجنة، وثيبات وأبكار، وفي آية التوبة التائبون العابدون السائحون في الآخر الآمرون المعروف والناهون عن المنكر. وقالوا إن دي الواو بتيجي في الصفة الثامنة، إن هنا مع سواء مع عدد 8 أو الصفة رقم 8. قالوا طب والجنة؟ قال لك مع أبواب الجنة 8. كتير بقى من النحاة قال لا، هذا قول ضعفة النحاة، وأول من ذكر هذا القول أظن ابن خلوي، وردوا القول ده وما فيش حاجة اسمها وتاني. أنا بقول لكم ليه؟ لأن في ناس بتحب تذكر القول ده في اللطائف، فإذا رأيتم من أنكر عليه فهناك فعلا الأكثرية من أنكروا على هذا القول، لكن هناك من العلماء من ذكر إن واو الثمانية وجات. حتى ابن عاشور حس إن فيها معنى، يعني شيء غريب إن الأربع مواطن في كل حاجة فيها إشارة، لكن ثيبات وأبكارة قالوا أصلا لو جاءت بغير واو تكون فيها نوع من التناقض يعني. لكن إحنا أصلا مش عايزين نشغل بعددهم يعني، لأن بيروى عن ابن عباس قال زي ما ربنا قال ما يعلمهم إلا قليل، قالوا أنا من القليل، فإحنا لا نعلم عددهم وسيظل الخلاف قائم. لذلك الختام برضو قل ربي أعلم، ربكم أعلم بما لبستم، ربي أعلم بعدته ما يعلم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. المفسرين قالوا كلام جميل قوي في مراء ظاهرة، بس للأسف الوقت بقى دهمنا منها، قالوا سهلا لينا. القاسمي برضو له كلام جميل اللي هو في قضايا يا جماعة ما ينفعش تاخد مننا حجم كبير من النقاش، بل أنا عايز أقول لكم للأسف في قضايا أقحمت في العقيدة، قضايا كلامية فيها نقاش لمجلدات وهي كلها ظنون أصلا، وده كنت وضحته في درس القرآن والأسئلة الخاطئة. في قضايا بتاخد نقاشات ويعني ونقاشات فلسفية وأعمار، وهي يعني هي امرأة ظاهرة يكفيك فيها نقاش سطحي، لأن أصلا مهما تعمقت لن تصل إلى شيء، ما معكش أدوات، معكش معلومات، وسيظل الأمر فيها غيبي. فهنا ربنا يقول له في قضايا علم نفسك إزاي تتعامل مع الوقت ومع الحياة التعامل الصحيح امرأة ظاهرة، ما تطولش في النقاش معهم ولا تستفتي فيه منهم أحدا، معاك المصدر خلاص، ولا تستفتي فيه منهم أحدا، ولا تقول أنا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. كتير من العلماء ربط الآية دي بسبب النزول، وبعض العلماء قال سبب النزول في ضعف لأن هي رواية عن ابن إسحاق وغيره، إن هم جم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلة، فالنبي قال سأجيبكم ولم يقل إن شاء الله، فنزلت الآيات تعلم ونوع من التربية الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يعطي للناس وعدا إلا أن يقول إلا أن يشاء الله. فنوع من التأدب في العلاقة بالله سبحانه وتعالى. والجاحظ كان له كلام جميل قوي في كلمة إلا أن يشاء الله، إن هي الإنسان لا ينسى أنه عبد، حتى أظن النص كان يقول إيه، حتى لا يقف مقام التألي، ما تبقى أنت مش ربنا، فلازم دايما تقول إلا أن يشاء الله عشان تفتكر دايما أن أنت مقهور وأن أنت عبد، وأن في أي لحظة ممكن يحصل حاجة تقطع أمانيك، بل اعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، فسخ العزاء. الجميل هنا قالوا معنى جميل قوي في علاقة ربنا، في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربنا، إن العتاب جه بعد ما ربنا ذكر له القصة، يعني بعد ما ربنا جاب له القصة وعرفه قال له بس إيه، عارف أنت في التلطف، بعد ما جاوبك على سؤالك قال لك بس كان الأولى أنك تقول كذا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. برضو في خلاف طويل في الآية، وهل دي في الاستثناء في الأقسام والأيمان، واللي يحلف بالله لو استثنى بعد مدة، وخلاف فقه هنا، والراجح لا لازم الاستثناء يكون متصل باليمين، والمسائل اللي فيها نقاشات طويلة وتحتاج إلى نوع من الاستزادة أحيل عليه. اللي متضايق من الإحالة خلاص، هو هذه ليست من صلب ما أريد أن أقدمه، هو يرجع لمن أراد الاستزادة. إلا أن يشاء الله فيها خلاف طويل، الاستثناء ده بيعود على إيه، هل لا تقول لنا لشيء إلا أن تقول إن شاء الله، ولا لابد أن تعلم أن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم رجعوا كتب التفسير، واذكر ربك إذا نسيت، برضو هل معناها لو أنا نسيت حاجة أذكر ربنا عشان أفتكر التبرك باسم الله، ولا لو نسيت أقول إن شاء الله قولها ولو بعد مدة، في ناس قالوا كده، لكن لا تؤثر في اليمين، لا تؤثر في القسم، هي تبركا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. معلش أنا باجي في الآخر بقى بسرعة، بس الآية دي ركزوا معايا فيها شوية، فيها قوال يعني كتير، وقلما من تعرض إليها في التفسير، يعني ممكن تجد تفسير استفاض فيها وتفسير ما جابش ليها معنى أصلا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. بحثت في تفسير كتير جدا عليها، يعني أجمل من تكلم فيها ابن جزي، وتفسير متأخر فيه تصوف، لكن في بعض الفوائد يعني يحتاج طالب علم يقرأ فيه، تفسير ابن عجيبة. وابن كثير أشار لمعنى لطيف. إيه بقى معنى الآية؟ يعني عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، يعني هذا الأول، ركزوا معايا إزاي نفهم معنى الآية. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قول لهم عسى أن يهديني ربي، خد أصل هنا لفظ الهداية والرشد من صلب السورة، فاحنا عايزين نفهم الآية، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. هذا دي حاجة من ثلاثة، هذا المنسي، أو هذا قصة أصحاب الكهف، أو هذا هدى أصحاب الكهف. تاني معلش، هذا المنسي أو القصة أو الهدى، هدى أصحاب الكهف. تعالوا بقى نفصل. لو قلنا المنسي، واذكر ربك إذا نسيت عسى أن يهديك لأمر أعظم مما نسيته، فيكون في النسيان الخير. يعني أحيانا النسيان يكون فيه خير، إن المعنى ده محتاج تنساه، والأفضل إنك تنساه، أو سيأتي الله سبحانه وتعالى بخير منه، أو لتتذكر أنك عبد وأنك مقهور وأنك لا تتحكم في ذاكرتك، زي ما ربنا قال وربطنا على قلوبهم، أنت لا تتحكم في قلبك. أنا برضو للأسف نسيت أستفيض معنى الربط على القلب. أنت لما تكون خايف من حاجة مش عارف تقول لقلبك ما تخافش، يعني قلبك قاعد بينبض ومش قادر تتحكم في مشاعرك، مش عارف قلبي أنا ومشاعري مش عارف أتحكم فيها، فالله سبحانه وتعالى هو اللي يربط على القلوب. فكذلك الذاكرة بيد الله سبحانه وتعالى، فدايما تذكر الله سبحانه وتعالى إذا نسيت عسى أن يمن عليك بعد النسيان لأقرب مما نسيته، يبقى لأقرب من المنسي، هذا رشد. قول الثاني، وده الأشهر اللي ذكروا بقى كثير مفسرين، وأظن أول ما ذكروا أظن يعني الزجاج، قالوا إن لما راحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هم ليه سألوا عن أصحاب الكهف، ليه المشركين راحوا يعملوا اختبار للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوفوا هو نبي ولا لا، لو عارف القصة هيبقى نبي، لو مش عارفها بالنسبة لهم يعني لن يكون نبيا. فبيقول لهم سيعطيني الله عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، احنا قلنا المعنى الثاني قصة أصحاب الكهف، سيعطيني الله سبحانه وتعالى قصص كثيرة أفضل من قصة أصحاب الكهف تكون دليلا على نبوتي، وسيعطيني الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة أقرب وأفضل من قصة أصحاب الكهف لتكون دليلا على نبوتي. وبالفعل قد أعطاه الله ذلك، وأعطاه كثيرا بقى من قصص الأنبياء، وأعطى بقى القرآن المدني اللي يبين لهم كثيرا مما يخفون أهل الكتاب أنه يروح بقى المدينة. وقيل بقى أن طبعا اليهود أو النصارى هم اللي بعتوا المشركين يسألوا، فسيعطيني من الآيات التي تبين أننا مع الحق. يبقى ده المعنى الثاني. يبقى القول الأول عسى أن يهدي ربي الأقرب من هذا المنسي. القول الثاني قصة أصحاب الكهف، سيعطيني الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وعسى بإذن الله سبحانه وتعالى تكون واجبة، سيعطيني الله سبحانه وتعالى من الآيات ومن القصص أقرب من هذا رشدا، يعني سيكون مرشدا إلى أنني نبي وإلى الطريق الصحيح أقرب من هذا. قول الثالث أقرب من هذا، يعني كما أن الله هدى أصحاب الكهف ووفقهم سيهديني الله سبحانه وتعالى هدى أعظم من هدى أصحاب الكهف، لأقرب من هذا الهدى وأعطاه الله ذلك ومن الله سبحانه وتعالى عليه وفتحت له الآفاق صلى الله عليه وسلم. عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. برضو قل الله أعلم بما لبثوا، كل شوية ربكم أعلم بما لبثوا، ربي أعلم بعدتهم، الله أعلم بما لبثوا. علم الله سبحانه وتعالى خصوصا في الأحداث التاريخية الماضية، ورسلا لم نقصصهم عليك، أحداث لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك بعض المفسرين، وأول من روي عنه ذلك أظن الإمام قتادة رضي الله عنه، قال إن كلمة ولبثوا في كفهم هذا من قول أهل الكتاب، هذا من تنازعهم، إن هم قاعدين بيتخانقوا في أعدادهم وقاعدين يمارون في المد. فمعنى الآية على هذا القول عند قتادة، وقال أهل الكتاب أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فقل لهم يا رسول الله ولا تنشغل بالمدة، وقل لهم الله أعلم بما لبثوا. ده قول. قول ده ضعفه أظن الطبري وابن كثير، وقالوا هو منقطع الأثر عن قتادة، وإن لا ده من قول الله سبحانه وتعالى. فقالوا طب لو من قول الله إزاي فيها تردد؟ إزاي فيها 300 سنين وازدادوا 9؟ هم كانوا مترددين أهل الكتاب، فربنا بيقول لا تنشغلوا بالعدد. يبقى عندنا قول اللي بيقول إن ده أهل الكتاب وإن ده من ترددهم. قول تاني لا ده من كلام ربنا سبحانه وتعالى وهذا من الإعجاز. قالوا طب إزاي؟ قالوا 300 زي ما المشهور بقى عند الناس 300 بالسنين الشمسية وازدادوا 9 بالقمرية، لأن كل 100 سنة شمسية، كل 100 سنة شمسية بتزيد ما يقارب من 3 سنوات قمري. يبقى 300 سنين وازدادوا 9. يعني واحد يقول لك ايه، وبعض المفسرين لا احنا حسبناها ما جاتش 9 بالظبط. ايه ما هو القرآن اغلبي، يعني حتى ومعروف في لغة العرب ان ممكن كان يقول ان بعثت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قعد في مكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنوات، يقول 20 سنة، والمقصد 23. ده معروف في العرب ان مش لازم يكون الكسر في قمة، يعني القرآن مش كتاب هندسي. فأيا كان خلاف موجود، وزي ما قلت لكم اللي يرى ان هو من كلام الله سبحانه وتعالى قال الحكمة انها شمسية وزيادة بالقمرية، بحيث ان هم بيتعاملوا بسنوات والعرب بيتعاملوا بسنوات، فالإجابة جات للطرفين، او انها من كلام اهل الكتاب ورد الله عليهم. وانا مايل لي قول انه ليس من كلام اهل الكتاب، والله اعلم واعلم. لكن الأقوال مذكورة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. يا جماعة اقرأوا القصة وانتوا بتبحثوا عن الكلام عن الله، هنا هتفاجأ أن الكلام عن ربنا مالي القصة، في أول القصة، في منتصف القصة، في آخر القصة، يعني خواتيم القصة أبصر به وأسمع. هنا أسلوب تعجب، ما أبصره وما أسمعه سبحانه وتعالى. الله يبصر كل شيء. الله أبصر أصحاب الكهف حينما خرجوا، وسمع كلامهم في الكهف حينما تكلموا. الله سبحانه وتعالى كان معهم برحمته وبلطفه. الله سبحانه وتعالى هو يعلم متى قاموا ومدة نومهم وكيف قاموا ومدة بعثهم. الله سبحانه وتعالى يعلم كل هذه التفاصيل. ذلك من أول مقاصد القصة اللي جت في المجمل لنعلم العلم، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، العلم بالتفاصيل. يعني من فوائد القصة اللي جت في المجملات أن الله يعلم تفاصيل الأحداث سبحانه وتعالى، هو الذي يقدره، ما تسقط من ورقة تفاصيل إلا يعلمها سبحانه وتعالى. فكما يعلم المجملات يعلم التفاصيل سبحانه وتعالى. أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وبعد كده جاءت 3 أوامر كتعقيب وكختام لقصة أصحاب الكهف. احنا قلنا جاءت قصة وبعدين فواصل، وبعدين جاءت قصة صاحب الجنتين. جاء قبل قصة صاحب الجنتين جي 3 أوامر. أتلو ما أوحي إليك، أصبر نفسك، أقول الحق من ربكم. وبعد كده جاءت العذاب والنعيم، وبعد كده قصة صاحب الجنتين. ما علاقة بقى هذه الأوامر بهذه القصة؟ هذا ما سنعلمه في الحلقة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.